Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 13 مارس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء يصف زيارة السعودية ومصر بأنها ناجحة وأن النزاع الحدودي لمصر لم يكن بين الأجندة. وزير المالية يؤكد على ضرورة تبادل المنافع المشتركة بين السودان ومصر. رئيس الجبهة الثورية يترأس اجتماع المجلس الرئاسي للجبهة الثورية بحضور رؤساء التنظيمات وكبار المفاوضين. مقتل مواطن سوداني على يد العصابات بمدينة أم الأرانب الليبية. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصف المهندس خالد عمر وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء عقب عودته من مصر ظهر الجمعة 12 مارس زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له لكل من السعودية ومصر بأنها زيارة ناجحة، وأن السودان ومصر والسعودية شركاء استراتيجيين في هذه المرحلة التي وصفها بالمعقدة. وقال خالد عمر في مؤتمره الصحفي إن الآثار الإيجابية لهذه الزيارات ستظهر في القريب العاجل. وأوضح وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء أن العلاقات بين السودان ومصر علاقات جيدة، وأن الكثير من الملفات المؤجلة منذ أغسطس الماضي قد تم مواصلة النقاش فيها والتوصل لاتفاقات واضحة في قضايا الربط الكهربائي، حيث تم الاتفاق على رفع معدل الإمداد الكهربائي من مصر للسودان من 60 ميجاوات إلى 240 ميجاوات، هذا إضافة للملفات الأخرى المتعلقة بالمواصلات والزراعة والاستثمار التي تم فيها الاتفاق على تقديم الطرفين المزيد من التسهيلات لبعضهما. وأشار الوزير إلى اللقاء والترحيب الحار من قبل رئيس الوزراء المصري والرئيس السيسي لدى استقباله حمدوك والوفد المرافق له بقصر الحميدية، حيث تم الحوار حول العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها. وأشار خالد عمر إلى أن السيسي وجه كافة الأجهزة بالتعاون التام من أجل مصلحة البلدين، كما تم في الزيارة أيضا واللقاءات مع الجانب المصري التطرق لأمن البحر الأحمر. وعلى الصعيد الأمني عقدت اجتماعات شارك فيها رؤساء المخابرات من الجانبين لبحث مسألة المطلوبين من قبل البلدين. وأوضح الوزير خالد عمر أن مصطلح المطلوبين يشمل المطلوبين على خلفيات جنائية والذين يعملون ضد الحكومة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي. وفي نفس السياق أشار في هذا الجانب إلى أن الحوار حول قضايا المطلوبين حوار مستمر، والمطالبة بتسليم المطلوبين ظلت دائما على مائدة النقاش، وأن هناك اجتماعات مغلقة حدثت لمناقشة تفاصيل الملفات الأمنية. وأضاف خالد عمر في هذا الخصوص:
وحقيقة حصل تقدم كبير في عدد من الملفات، واحد منها الملف بتاع الربط الكهربائي. طبعا كان مصر قاعد تمد السودان ب 60 ميجاوات في السنة، هيرتفع الإمداد الكهربائي من الجانب المصري ل 240 ميجاوات، وفي تخطيط في خلال الصيف ده وفي تخطيط لزيادة الربط.
وفيما يتعلق بالنزاع الحدودي، أوضح خالد عمر وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء في مؤتمره الصحفي إنه لم يكن بين أجندة الحوار الرسمي، ولكنه أشار إلى زيارة رئيس الوزراء حمدوك لمركز الإهرام للدراسات والورق التي قدمها هناك حول الرؤية الاستراتيجية للتعاون بين البلدين بعد تجاوز القضايا العالقة، مشيرا إلى أن المسكوت عنه لابد أن يكسر وتناقش كل القضايا بوضوح بين البلدين من أجل التوصل فيها لحل. وحول سد النهضة قال الوزير أن اللقاءات بين الطرفين توصلت لشبه تطابق في المواقف ووجهات النظر حول هذه القضية، حيث تم الاتفاق على أن ملء السد يجب أن يحدث بعد التوصل لاتفاق ملزم بين جميع الأطراف. وأشار إلى الاتفاق على توسيع الوساطة لتكون رباعية وتضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار الوزير أيضا إلى فتح باب التعاون في مجال التعاون للتعامل مع جائحة كورونا وعلاج مصابي وجرح الثورة، حيث وصلت أول دفعة من المصابين الذين ذكر الوزير بأنهم سيتم علاجهم في أفضل المستشفيات بمصر. وفيما يتعلق بزيارة السعودية أشار إلى الاتفاق الذي تم مع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حول الشراكة الاستثمارية بمبلغ 3 مليار دولار، إضافة لالتزام السعودية بدعم عملية التحول الديمقراطي والتزامها أيضا بدفع ما تبقى من الوديعة السابقة التي تعهدت بها المملكة. وأكد الوزير خالد عمر نجاح الزيارتين بكل المقاييس في إطار التكامل والتعاون كجيران وشركاء استراتيجيين. وأضاف خالد عمر وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء:
الموقف السوداني والمصري الآن هو موقف شبه متطابق، نحن الاثنين ضد المسألة بتاعت الملء الأحادي بواسطة دولة إثيوبيا الشقيقة. نفتكر أنه الملء يجب أنه يتم بعد ما يحصل اتفاق ملزم لكل الأطراف.
أكد وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم لدى لقائه نظيره المصري على ضرورة تقوية العلاقات الثنائية وتبادل المنافع المشتركة بين الجانب السوداني والمصري، وأكد أن النجاحات التي تتحقق في أي بلد تنعكس على الطرف الآخر. وقال وزير المالية دكتور جبريل على هامش زيارته إلى القاهرة يوم الخميس 11 مارس برفقة دكتور عبدالله حمدوك ضمن وفد رفيع المستوى، قال إنه ناقش مع وزيرة التعاون الدولي لجمهورية مصر العلاقة مع المؤسسات الإقليمية والدولية في التعامل مع برنامج الدول المثقلة بالديون وكيفية معالجة مشكلة ديون السودان. وأشار دكتور جبريل في تصريح صحفي لسونا إلى أن وزيرا مالية البلدين تفاكرا حول إمكانية الدخول في مؤتمر باريس خلال مايو القادم وكيفية الاستفادة من الموقف القوي لدى جمهورية مصر العربية لدعم هذا المؤتمر. وأضاف جبريل أن مصر نجحت في برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال تجاوز العقبات للوصول إلى المرحلة الحالية. كشف وزير الاستثمار دكتور الهادي محمد إبراهيم في تصريح لسونا عن مناقشة تمت مع الجانب المصري حول مشروعات كبرى في مجال الطرق والجسور بالإضافة لمشروعات الطاقة، وقال اتفقنا على تفعيل الاتفاقية الخاصة بالربط الشبكي، كما تم الاتفاق على تبادل التدريب بين الجانبين المصري والسوداني. وأبان وزير الاستثمار دكتور الهادي أنه بحث مع رئيس جهاز الاستثمار المصري الجوانب المتعلقة بالإنتاج الحيواني، وأكد له أن السوداني عمل على الدخول في مجال صناعة اللحوم ومخلفاتها والذي يتطلب إنشاء محاجر حديثة وتسمين وتربية المواشي. وكشف الهادي أيضا عن اتفاق مع الجانب المصري لعقد لقاء عاجل مع رجال الأعمال المصريين في مجال إنشاء وتبادل الموالي، كما ناقش اللقاء أيضا موضوعات تتعلق بقانون الاستثمار في السودان والشراكة بين القطاع الخاص والعام. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قرارا يقضي بخروج قوات جيش تحرير السودان بقيادة من أركم الناوي من المدينة الأولمبية ومن ثم ترحيلها إلى معسكر السليت شمال العاصمة الخرطوم. وأوردت صحيفة التغيير الإلكترونية التي نشرت الخبر يوم أمس الجمعة 12 مارس أن مصادر عسكرية رفيعة أفادتها بأن قرار خروج قوات جيش تحرير السودان بقيادة من أركو مناوي من المدينة الأولمبية بالخرطوم سينفذ الجمعة أو اليوم السبت. وأشارت المصادر إلى أن وفدا مشتركا ذهب إلى معسكر السليت لترتيب ذهاب القوات إليه، وكانت مجموعة مسلحة اقتحمت مقر اللجنة الأولمبية الاثنين الماضي، حيث حضرت إلى المقر بسيارات دفع رباعي وأسلحة ثقيلة واتخذت من المبنى مكانا لها. وقامت القوات بتحشيم كاميرات المراقبة الملحقة بمقر اللجنة واعتقلت موظفا ورفضت إطلاق سراحه حتى مساء الثلاثاء الماضي. ووصلت عدد من قوات الحركات المسلحة للخرطوم ضمن اتفاق الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا. من جانبه كشف سكرتير الأولمبية السودانية حسام هاشم أن اللجنة الدولية أبدت قلقها على الوضع بالسودان، وقال هاشم: اتصلنا بأعلى الجهات السيادية في الدولة من مجلس سيادي ومجلس وزراء ووزارتي الدفاع والشباب والرياضة ولكن دون جدوى. وهددت اللجنة الأولمبية الدولية بتجميد نشاط السودان الرياضي على خلفية اقتحام قوات عسكرية لمقر الأولمبية السودانية بالخرطوم. وكان وكيل وزارة الشباب والرياضة أيمن سيد سليم قال للتغيير أن الموضوع حساس وخطر ويتطلب تعاملا من نوع خاص. وأشار سليم إلى أن اللجنة السودانية لم تخاطبهم بخطاب رسمي لحل الأزمة، ولكنهم يتابعونها عن كسب لكونها من صميم مسؤولياتهم في وزارة الشباب والرياضة. وأضاف: اخترنا كافة الجهات المعنية بالأمر في الدولة لحل الإشكالية ونأمل أن يتم التوصل إلى نتيجة عاجلة. وتابع سليم: البلاد مقبلة على تغيير ومرحلة مفصلية من عمر الدولة. لذا يجب أن تراعي مصالح السودان عند الجلوس مع أطراف القضية وتحديدا الحركات المسلحة الموجودة بمقر الأولمبية السودانية. ما زالت هذه الأخبار ترد إلى حضراتكم من راديو دبنجا. ترأس الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية وعضو المجلس السيادي اجتماع المجلس الرئاسي للجبهة الثورية في 10 مارس الجاري بمشاركة رؤساء التنظيمات وكبار المفاوضين، وجاء في البيان الموقع بواسطة محمد زكريا فرج مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية أن الاجتماع أكد على ضرورة تنفيذ مسار الشرك وضرورة الالتزام بنص الاتفاق وتسمية مرشحي المسار للجهاز التنفيذي وزارة التربية والتعليم وكذلك لمجلس الشركاء والإسراء بقيام مؤتمر الشريك وفقا لما ورد في اتفاقية جوبا لسلام السودان ودعم جهود تحقيق التوافق السياسي والاجتماعي في شرق السودان. كما أكد الاجتماع على ضرورة الإيفاء بما ورد في الاتفاقية حول قبول طلاب المناطق المتضررة من الحرب الشرق ودارفور والمنطقتين في الجامعات وإيفاء الطلاب من الرسوم الجامعية وتشكيل لجنة عليا لمتابعة هذا الأمر. وأشار الحضور أيضا إلى ضرورة الإسراء بتشكيل الهياكل العليا لتنفيذ اتفاق السلام ممثلة في لجنة التقييم والمراقبة واللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام واللجان العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق على مستوى المسارات. ووقف الاجتماع على آخر التطورات في ملف تشكيل المجلس التشريعي، وحصل اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف مع الحرية والتغيير على تسريع وتيرة العمل حتى يرى المجلس التشريعي الأمور في أقرب وقت. كما اطمأن الاجتماع على اكتمال قوائم مرشحي الثورة للمجالس التشريعية. قتل إسماعيل داود رمضان رميا بالرصاص على يد الإصابات بمدينة أم الأرانب الليبية يوم الأربعاء الموافق 10 مارس الحالي. وقال زملاء إسماعيل أن إصابة مسلحة هاجمت منزله بغرض النهب، وعندما قاومهم قام أفراد الإصابة بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته في الحال. وأوضحوا أنهم تحصلوا على بعض المستندات الخاصة بالمتوفي وتبين أنه ينحدر من منطقة جبال النوبة ولكنهم لم يتعرفوا على مكان إقامة أسرته. وناشدوا عبر راديو دبنجا من يتعرف على القتيل إسماعيل داود رمضان أو أسرته في السودان الاتصال بكجور حلو في مدينة الدلنج على الرقم 00249121204646. الرقم مرة ثانية 00249121204646. أعلنت إدارة جامعة النيل الأزرق بمدينة الروسيرس بولاية النيل الأزرق بإغلاق كليتي الهندسة والحاسوب إلى أجل غير مسمى. صدر القرار يوم الجمعة 12 مارس، وذلك على خلفية اعتصام طلاب الكليتين عن الدراسة وإغلاقهما القاعات. وقالت مصادر لراديو دبنجا في الروسيرس أمس الجمعة أن طلاب الجامعة تقدموا بعدة مطالب من بينها توفير الأمن بداخليات البنات عقب تعرضها للسطو الليلي قبل أيام. وأوضح أن إدارة الجامعة لم تستجيب للمطالب بالصورة المطلوبة ما أثار غضب الطلاب وإعلانهم الاعتصام المفتوح عن الدراسة. أكد دكتور صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة أن حملة إعمار مشروع الجزيرة التي دشنها رئيس مجلس الوزراء مؤخرا ليست لها أي أهداف سياسية، موضحا أن الحملة تستهدف تعريف الرأي العام في السودان بالخراب والدمار الممنهج الذي لحق بمشروع الجزيرة، ومنح الفرصة للشعب السوداني لتقديم لمسة وفاء للمشروع الذي قدم الكثير للوطن ودعم الاقتصاد لتسعين عاما. وقال إنه تأهيل شبكة الري التي تمثل 90% من مشاكل المشروع على رأس أولويات الحملة. وكشف رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة لسونا عن الترتيبات الجارية لتنتظم الحملة لكل الجاليات السودانية في العالم لربط السودانيين في الخارج بالوطن عبر مشروع الجزيرة، مشيرا إلى أن إعمار مشروع الجزيرة يجي استجابة لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة ووفاء لأحلام شهداء الثورة الذين ضحوا من أجل الوطن ومستقبله. عادت 43 ألف أسرة من العرب الرحل من دولة جنوب السودان إلى ولاية النيل الأزرق. وقال العمدة آدم إدريس البلا عمدة عرب رفاعة بولاية النيل الأزرق لوكالة السودان للأنباء يوم الجمعة 12 مارس إنه تم حصر العائدين بواسطة لجنة اتحادية في محليات التضامن وعباو والدمازين، مبينا أن أوضاعهم تتطلب التدخل العاجل، خاصة وأن معظمهم من الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل والعجزة والمسنين. المواطنين. وأوضح البلة أن ديوان الزكاة قام بتقديم طواحين لعدد من العرب الروحل للعائدين، مسمينا مواقف محلية التضامن التي قدمت الخدمات للعائدين، مطالبا المحليات الأخرى أن تتخذ حزو محلية التضامن. وأكد البلة أن العرب الروحل يتواجدون بمحلية باو في مناطق غربي والدبو على الكيفة صغيرون والمجروس، تجمع المنار الشيخ جبريل وتجمع الشهيد صالح يانك وتجمع الوفاق الفلاتة الويلة وتجمع خط النار وخور الكرجاكات جنوب السلك، وفي محلية التضامن بمناطق القربة والجيزان جنوب بوط وخور الكتر وخور والدفايات ومنطقة التروس الحد الفاصل بين سنار والنيل الأزرق. وأضاف العمدة أنه أكبر مهددات العائدين يتمثل في الاستقرار خاصة، وأن أعدادا كبيرة منهم تأثرت بالفيضانات في العام السابق بجانب الحاجة العاجلة للتعليم والصحة والمياه. وناشد البلة الأمان العامة لديوان الزكاة والحكومة والمنظمات بضرورة الوصول لمناطق تواجد العائدين الرحل لتلمس مشاكلهم وإجراء التدخلات اللازمة لهم. أكد الأستاذ حسن أبو عوف الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والتموين أن الوزارة ماضية في طريق الإصلاح القانوني بما يواكب المستجدات على الصعيد الداخلي ومتطلبات التجارة العالمية، مبينا في تصريح لسونا أن الإصلاح القانوني يشمل تشكيل عدد من اللجان الفنية لإعادة صياغة قانون تنظيم التجارة للعام 2021 وقانون الحركة التعاونية وسجل المصدرين والمستوردين. وأشار إلى أن الأستاذ علي جد آدم وزير التجارة والتموين شدد على ضرورة الإصلاح القانوني ليواكب متطلبات المرحلة الانتقالية في الاستقرار الاقتصادي وفرض هيبة الدولة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التجاري بالبلاد. وأكد السيد الوزير عزم وزارته في تحقيق الإصلاح القانوني الشامل بما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية وفرض هيبة الدولة واحترام القانون، وحث ولاة الولايات بضرورة التنسيق وسن القوانين المنظمة للأسواق الداخلية وأسواق الماشية والبورصات السلعية بما يحقق مصلحة المنتجين ويوفر خدمات المصدرين ويتماشى مع التشريعات الاتحادية. وصل وفد تنسيقية لجان مقاومة النيل الأزرق للعاصمة الخرطوم حاملا جملة من القضايا والمطالب التي تمثل أهمية قصوى وعاجلة، حيث التقى الوفد بعدد من القيادات بالمؤسسات الاتحادية والجهات العليا لطرح قضايا ومطالب التنسيقية. وفي التصريح لوكالة السودان للأنباء أوضح على الدين عبد الكريم آدم عضو الوفد إن وفد التنسيقية دفع بمطالب وقضايا مختلفة، في مقدمتها تثبيت الحق الأصيل لولاية النيل الأزرق كميلات للثورة السودانية وإقرار الاحتفال السنوي لثورة ديسمبر في 13 ديسمبر في كل عام. وشملت المطالب التي حملها الوفد تعديل الوثيقة الدستورية أو إضافة بنود طنوس بشكل صريح على لجان المقاومة باعتبارها إحدى المكونات الرئيسية في معادلة الحكم وإدارة البلاد، والتمثيل الواضح للجان مقاومة النيل الأزرق وشعب الولاية بمؤسسات الحكم الاتحادي، مجلس السيادة، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي القومي والمفوضيات القومية والسلك الدبلوماسي والجهاز القضائي والخدمة المدنية القومية بمستوى وكلاء ووزارات ووظائف عامة. ومن ضمن المطالب كذلك الإدارة الكاملة لأبناء النيل الأزرق بصندوق إعمار الولاية، مجلس الإدارة، المكتب التنفيذي قوميا وولائيا. وطالب الوفد أيضا بتطبيق اتفاقية سلام جوبا والإسراء في تعيين حاكم النيل الأزرق لملء الفراغ الدستوري القائم، وأهمية تعيين الوزراء والمعتمدين وقيام المجلس التشريعي الولائي بجانب إشراك لجان المقاومة في الجهازين التنفيذي والتشريعي والمفوضيات بنسبة لا تقل عن 7 أعضاء، والتطبيق الفعلي لمبدأ الحكم الذاتي الكامل الذي ورد في اتفاقية السلام، وتمثيل لجان المقاومة في المجلس التشريعي القومي بعدد لا يقل عن 7 أعضاء يمثلون محليات الولاية. وحوت المطالب أيضا إعادة النظر كليا في ديوان شؤون الخدمة بالولاية وحصر الوظائف بكافة مؤسسات الخدمة المدنية لضمان حظ أبناء النيل الأزرق في التوظيف وفرص العمل والإيقاف الفوري لسياسات استخدام الأراضي وتمليكها للشركات والرأسماليين لحين قيام المجلس التشريعي وسن قوانين ولائية تحكم ذلك، وكذلك عمليات التعدين واسعة النطاق بمحليات الولاية وضرورة مراجعة حق الولاية في حظيرة دندر. ودفع الوفد بمطالب أخرى تعني بالسلام تتمثل بضرورة استمرار الحكومة الانتقالية في التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال قيادة عبد العزيز الحلو، وضمان فرص تسهيل لقاء لجان مقاومة النيل الأزرق للقائد الحلو. زار مني أركو مناو رئيس حركة جيش تحرير السودان الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة في منزله أمس الجمعة 12 من مارس عقب خروجه من السجن، وقال مني في حسابه على تويتر إن زيارة بغرض الإطمئنان على صحته أولا، وقال وجدته في كامل حماسه، وأضاف إن إقليم دارفور يحتاج إلى موسى هلال وآخرين للعب دور فعال في السلام الاجتماعي، وقال مرحبا به في فضاء الحرية. الخبر الأخير في النشرة: أحيا الفنان أبو عركي البخيت حفلا غنائيا وطنيا مساء الخميس 11 مارس بالقاعة الدولية بمدني في ختام أسبوع التحول الديمقراطي بالسودان. ورأي عركي في مخاطبته لحشود المشاركين في الحفل أن اعتصام القيادة يمثل تحولا ديمقراطيا حقيقيا داعيا إلى عدم التفريط في مستحقاته التي قال إنها تمثل الدولة الحقيقية للسودان بكل تنوعه وسحناته وبأمنه وتكافله الذي جسدته رمزية عندك خط ما عندك شيل. واسترجع أبو العركي مسرح الاعتصام بتنوع حراكه السياسي والثقافي والفني والديني قبل أن يعيد تأكيده بأنها دولة حقيقية وأساسية. وقال عركي دائرين سودان موحد ومتحد رغم أن كثيرا من المنعرجات قد حدثت في مسار الثورة الحقيقية، ولكن ندعو كل أبناء الوطن للإصغاء لبعضهم البعض لندافع عن وطن يسي الجميع. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا
فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجا تردق بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاوري ناس رايب والروق دروبو شاوري ناس رايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أمورو
كم أبد كلامهم بوريك أمورو
كم أبد كلامهم بوريك أمورو
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو
راديو دبنجا يقدم
غريب الثورة في عيوننا
الكنداكا
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكا
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكا من إعداد وتقديم هنادي عثمان
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكا ولازلنا أيضا بنواصل في حلقاتنا المميزة بمناسبة عيد المرأة في 8 مارس ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف الأستاذة والقيادية بالحركة الشعبية قيادة مالك عقار والناشطة الصحفية إحسان عبد العزيز إحسان أهلا بك ضيفة عزيزة على الكنداكا وكل سنة وأنت كنداكة عظيمة من كنداكات بلادي
مرحبا أستاذة هنادي وألف شكر للتواصل وألف شكر يعني راديو دبنجا الراديو المميز يعني كان الصوت المعبر عن كل أبناء السودان في المراحل الصعبة والحرجة في مقاومة النظام مرحب بك ومرحب ببرنامج كنداكة والتحية لك والتحية لكل نساء السودان ونساء العالم في يوم العالمي 8 مارس
شكرا لك وبداية يعني كيف تنظرين لتناول قضايا المرأة في الصحافة والإعلام في السودان يعني خاصة منذ سقوط النظام البائد
قضايا المرأة في الإعلام ما كانت لاقي حظها في الفترة الفاتت وإلى حد كبير بعد التغيير وسقوط النظام يعني وجدت مساحة أكبر في الإعلام مساحة أكبر بدليل حتى ظهور حتى المرأة نفسها في الإعلام بشكل أكبر سواء كان على المستوى القنوات الرسمية والقنوات الخاصة الإذاعات يعني بقت تأخذ مساحات أكبر بعد الثورة لكن ده برضو ما زلنا نحن محتاجين لمزيد من التوسع في قضايا المرأة عبر الإعلام محتاجين لبرامج متخصصة تتناول قضايا النوع يعني لقت مساحات أكبر قلنا بعد الثورة لكن نحن ما زلنا محتاجين للمزيد من التوسع في قضايا النوع محتاجين لبرامج تكون متخصصة في طرح هذه القضايا وتكون تطرح بشكل علمي وتوعوي يعني نحن محتاجين لتوعي المجتمع ومحتاجين لتعريف النساء بحقوق خاصة في حق الزواج واختيار الزوج وتسليط الضوء على كل الحقوق اللي بترتبط بالمرأة مثلا.
نعم.
برضو من الحياة المهمة نحن بنحتاج انه نسلط الضوء عليها التعريف بحقوق المرأة في المواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ليه؟ لأنه في تشويه إعلامي كبير ضد الاتفاقية، يعني حتى حس حاليا حتى بعد الثورة لسه ما زالت الدولة العميقة موجودة، ولما الناس بدوا يتكلموا عن أهمية التوقيع على اتفاقية سيداو كيزان ده طلعوا مظاهرة، النساء طلعوا مظاهرة ضد الاتفاقية وشوهوا يعني كثير من أهداف الاتفاقية وتكلموا عنها بطريقة طبعا مغلوطة جدا جدا. عشان كده نحن لسه منتظرين من الإعلام دور أكبر، فلسه ما زلنا محتاجين للكثير في قضايا المرأة بالنسبة للإعلام، ولو إنه نحن تقدمنا إلى حد في الفترة الفاتت منذ الثورة، يعني تقدمنا إلى حد كبير، لكن ما زلنا نحتاج للمزيد من الاهتمام بقضايا المرأة في الإعلام السوداني.
نعم، يعني في تقديرك إنه قدر القنوات الموجودة عندنا الآن يعني أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق؟
في ما كان في السابق، يعني هسه بقى في يعني في اهتمام، يعني وفي في لقاءات في حوارات، يعني هسه مثلا بتلقي في الإذاعات في لقاءات كثيرة مع النساء الناشطات، مع السياسيات، مع نساء الحركات المسلحة، يعني في شراك كبير، لكن برضو ما زلنا محتاجين للأكثر زي ما أنا قلت لك. لكن طبعا الزمان ما كان بالعكس، كل القضايا بتاعت القضايا اللي بتخص المرأة ما كان في طرح إعلامي في قضايا المرأة، لكن هسه في تقدم كبير، لكن بس زي ما أنا قلت لك نحن لسه محتاجين برامج متخصصة تحكي قضايا نوع بشكل واضح حتى في مناطق الريف وفي المناطق البعيدة من المدن الكبيرة وكذا، دي كلها محتاجة لأنه نحن عبر الإذاعات تحديدا. عشان كده أنا بشوف إنه زي راديو دبنجا وراديو تمازج وكل الإذاعات دي مهمة جدا، لما بتصل الإنسان السوداني في أي مكان، يعني ما زي القنوات الفضائية ولا زي التلفزيونات ولا كده.
نعم أستاذ إحسان، يعني مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت يعني ذات تأثير كبير على صناعة القرار السياسي والقضايا الاجتماعية، كيف بتفتكر يمكن يعني نقدر نوظفها في خلق وعي أكبر بقضايا المرأة ومكافحة الحملات الموجهة ضد بعض الحقوقيات؟
أيوة، مواقع التواصل الاجتماعي هي طبعا أنا بحتبرها هي سلاح ذو حدين، فعلا يعني بيقى في حراك كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، وفعلا بيأثر على القرار السياسي وفي تأثير إيجابي بعد الثورة، وده ظهر يعني بوضوح جدا في قضية زي قضية لينة المناهج وقضية احتغال صلاح مناع مقرر لينة إزالة التمكين، دي كلها قضايا يعني السوشيال ميديا لعبت فيها دور كبير جدا جدا. أيوة، ولحد ما حصل تراجع في حتى في القرارات، حتى بالنسبة لصلاح مناع بعد فتحوا فيه بلاغات تحت كم من المواد وعشان يقدم لمحاكمات وكذا، الموضوع ده سينتهى، يعني برضو يبقى الموضوع بتعلينة المناهج حصل تراجع فيه، ويعني فعلا في تأثير وكل القضايا السياسية السوشيال ميديا
قاعد تأثر فعلا فيها. والآمر يعني
فعلا هاي، لأنها هي رقيب، يعني رقيب قوي جدا، يعني في رقابة قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في رقابة قوية جدا جدا للعمل السياسي وللقضايا الثورة، وأي تراجع يحصل الناس قاعدة تتناوله بنقد قوي جدا، ودي حاجة كويسة. لكن زي ما أنا قلت لك برضو هو سلاح ذو حدين، برضو بيقى في يعني المواقع دي عندها سلبيات كثيرة والله، يعني بنلقى إنه أول حاجة ظهور عدد كبير من المواقع الإلكترونية، يعني بعد الثورة عدد كبير جدا مواقع الإلكترونية تعرف هي ذاتها منو الأنشأة واقف وراها منو، ودي قاعد تعمل يعني عمل مضاد، أنا بحتبره عمل مضاد ضد الثورة في بث الشائعة، يعني نشر أخبار يعني مغلوطة، ودي بتضر أكيد بأداء الفترة الانتقالية وبتضر بأداء الحكومة وبيعني وبتضعف ثقة الشعب السوداني ذاته في الحكومة، شائعات كثيرة جدا جدا يعني تتناول المسؤولين بشائعات، يعني أضرب لك مثل قبل أيام بسيطة، وطبعا دي فرصة كويسة لاستهداف النساء بالذات النساء المشاركة في الفترة الانتقالية، يجيب لك التصريح زي التصريح اللي جابوه عن الوزير تحت الحكم المحلي.
نعم.
أصلا قضية بتاعت بطاقات قبلية أصلا ما عنده أي لا صلة له بأي بالواقع، يعني كلام ملفق نهائي، يعني وبعدك ينتشر 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 انتشار يعني كبير جدا جدا، وهو في النهاية يكون ما عنده أي أساس للصحة، فدي دي من الأشياء يعني مثلا
اضطرت إنه الوزيرة تنفي يعني. ده بيوضح بجلاء يعني مدى تأثير السوشيال ميديا.
يعني المكتب الإعلامي حقها طلع بيان ونفى. فدي من الظواهر يعني ال ال ال
السلبية اللي
هي ما كويس. يا سالبة انتشار الشائعات يعني تلعب فيها الدور العميق وبقايا النظام تلعب فيها دور كبير. ومؤكد دي طبعا بتساعد على تأجيج الفتن والصراعات القبلية. ويعني مهم جدا انه نحن السوشيال ميديا قد تلا ضوابط وتلوايح لحد شروط لفتح القنوات يعني ما تكون
تنظيم
المسألة دي تكون عندها لوائح وقوانين وضوابط عشان يعني شنو هي ما يكون عندها دور سلبي يتعارض مع حرية الصحافة أبدا. لكن في نفس الوقت تكون يعني شنو هي ما يكون عندها دور مضر بالثورة ومضر بأهداف الفترة الانتقالية.
طيب يا أستاذ إحسان يعني قبل ما نمشي لسؤال آخر خلينا نطلع فاصل ونجي راجعين تاني.
خطواته هي بتعدي ونظراته فيهم تحدي وكلمات أنا حفظها عندي شعار وهوية. هي جميلة لكن قوية هي بسيطة هي دغرية هي عظيمة هي حربية وسودانية. يا ناس الله عليها توبة لايق عليها والحنة اللي في إيديها سودانية قارية الدنيا بعينيها ماشية واثقة في مشيها بتزيد الهمة فيها والحنية تحت الشمس الشديدة واقفة ووقفة عنيدة حمد الله البريدة صادقة ونقية شادة طريقة بإيدة مالية العالم بريدة ودماها الفي وريدة سودانية.
عودة بعد الفاصل ومرحب مرة أخرى بالأستاذة إحسان عبد العزيز الناشطة والصحفية والقيادية في الحركة الشعبية قيادة مالك عقار. طيب أستاذ إحسان هنالك قوانين أجريت عليها بعض التعديلات والتشريعات إلى أي مدى سيكون لها إسهام في تعزيز حقوق وقضايا المرأة؟
أيوة ما هي القوانين دي لحد الآن هو ما تم تعديل بس تمت إزالة يعني ما تم تعديل شامل للقوانين بتنتهي حقوق المرأة. تمت إزالة إلغاء قانون النظام العام لكن والله للأسف أنا أقول لك هسه في أحداث بتحصل إنه بموجب القانون ده أو هو بالرغم إنه تم إلغاؤه لكن بتتم ممارسات تتماشى مع سياسة قانون النظام العام يعني ما زالت الحياة يعني نحن نتمنى إنه تطبيق القانون يتم عاجل يعني. والله في أحداث في الأيامات الفاتت في أحداث تمت في الأيام الفاتت إنه يعني شابات تعرضوا للمضايقات والقبض عليهم وكذا. فبالتالي نحن لسه محتاجين للمزيد من الاهتمام بالقوانين تعديل قوانين خاصة يعني في قوانين كثيرة ما تم يعني ما في قوانين هي ما زالت لسه موجودة يعني مثلا في قوانين بالإضافة لقانون القانون الجنائي في كثير من المرات تحتاج للتعديل. قانون الأحوال الشخصية برضو محتاج لتعديل خاصة فيما يخص الولاية وسن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال يعني دي كلها قضايا منتظر التعديل يعني ظلم يعني النساء في السودان ظلم كثير جدا.
طبعا بالتأكيد
ايوه دي القضايا الاساسيه يعني تمت يعني ظلم كثير من النساء بقانون الاحوال الشخصيه يعني. فنحن محتاجين تعديل مواد في القانون الجنائي بتتضرر منها النساء بالاضافه لقانون الاحوال الشخصيه بالاضافه لانه تابعت تطبيق قانون النظام العام تماما يعني ازالته من الواقع اللي احنا قاعدين نعيشه يعني ما في مبرر انه بعد ما تم الغاء قانون النظام العام يتم القبض على شابه بسبب اللبس أو بأي نوع من الأنواع اللي بيسموهم شبهات يعني.
نعم.
بالإضافة إنه طبعا في قوانين لحد الآن من الناس ما يتم التعرض لها اللي هي القوانين المحلية في الولايات.
زي شنو يعني يا ريت لو ذكرتيها لنا بصورة أوضح.
في مثلا قانون الخرطوم لأبتكر 92. طبعا ده حرم النساء من العمل في بعض الأماكن زي طرمبات البنزين وفي الكافتريات. القوانين دي ما تمت إزالتها، هي لسه موجودة يعني. برضو قانون اللي هو قانون زي ما أنا قلت لك، قانون القوانين المحلية للولايات، مثلا زي ولاية الجدار في عندهم قانون اسمه تزكية المجتمع. القانون ده بالمناسبة هو أشبه بقوانين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدول الإسلامية المتشددة. يعني ده قانون صعب جدا جدا، ده موجود في ولاية القطارف، بيتم القبض على النساء ومطاردتهم بحجج الزي وبحجج أخرى كثيرة. يعني دي كلها قوانين يعني إحنا محتاجين إنها تتم إزالتها. يعني إزالتها
ده كلام مهم يعني، ومهم جدا في تمسك المرأة بحقها القانوني وحقها أيضا في إجراء يعني كافة التعديلات اللي بتحفظ لها يعني حقوق القانونية وحقها حتى في حرية الشخصية. طيب باعتباركم يعني يا أستاذة كقياديات في منظمات المجتمع المدني، ما هي رؤيتكم لبناء وأداء منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة مستقبلا، وخاصة يعني في مناطق السلام والمجتمعات المقلقة؟
والله المجتمع المدني طبعا هو عنده دور مهم جدا جدا في توعية المجتمعات، رفع نسبة الوعي بالنسبة لقضايا النساء وقضايا المجتمع بشكل عام، ومحاربة العادات الضارة. يعني هو عنده دور مهم جدا، ولكن المجتمع المدني الآن محتاج إنه يعود إلى منصة التكوين الجامعة لأساسه. هو دوره الأصلي دور المجتمع المدني إنه مراقبة يعني الدور السياسي له هو مراقبة الديمقراطية، حماية الديمقراطية، مراقبة زي حسنا إحنا بنعيش عهد جديد في عهد الثورة. دور المجتمع المدني يفترض إنه يحافظ على هذه الديمقراطية ومتابعتها، وبالإضافة لإنه يلعب دور في القضايا الأساسية الأثر على المجتمع بإلغاء الضوء عليها، سواء كان يعني يلعب الدور ده بطريق مباشر أو غير مباشر، ويقوم بتدريب الفئات المجتمعية على حقوقها وتشجيع الشباب على النهوض بقدراتهم والعمل على رفع القدرات والتأهيل. وفي السياسة زي ما أنا قلت لك يجب أن نحصل دور في مراقبة الديمقراطية والأداء الحكومي وتأثيره على الديمقراطية والتخلص من هاجس. يعني يفترض إنه هاسي المجتمع المدني نحن عندنا بعد الثورة بقى زيه زي أي أحزاب سياسية. يعني هو كان كدة المجتمع المدني في الحرية والتغيير، تقاسمت السلطة مع الأحزاب السياسية. يعني ده ما دور الأساسي، يعني هي دور زي ما أنا قلت مراقبة الأداء الحكومي ومحافظة على الديمقراطية ومراقبتها. لكن يعني بقى في هاجس المشاركة في السلطة زي ما حدث في بداية الفترة الانتقالية بذات المرحلة الفاتت. يمكن هسه المرة دي الحكومة جات كلها من الأحزاب، لكن المرة الفاتت كان المجتمع المدني حاصص وشارك وتقاسم السلطة. ده ما دوره. عشان كده بالتالي بتلقي إنه كده دوره في مراقبة الحكومة ومراقبة الأداء الحكومي ومراقبة الديمقراطية والمحافظة عليها بقى ضعيف. بقى ضعيف. فعشان كده أنا يعني بقول إنه المجتمع المدني هو وجود مهم جدا في توعية المجتمع والارتقاء بالقضايا بما فيها قضايا النساء، قضايا الشباب، وقضايا المجتمع بشكل عام. تالي يجب عليه إنه العودة إلى منصة التكوين التي قام لأجلها يعني.
طيب سؤال أخير قبل ما نختم برامجنا، أستاذة إحسان عبد العزيز سياسية قيادية وفي نفس الوقت يعني صحفية من زمن طويل ولا تزال، أيهما تفضلين، ممارسة السياسة أم الصحافة، وأيهما أحب إليك؟
شكرا يا أستاذة هنادي. السؤال ده هو مهم لكن بحتبره سؤال صعب. بالنسبة لي إنه أنا بلقى نفسي والله في الاثنين، بلقى نفسي في السياسة وبلقى نفسي في الإعلام. يمكن دخلت باب السياسة من بدري جدا من في الحركة الطلابية، ونحن يعني في عايشنا القمع بتاع النميري. نحن كنا في الجامعات في الثمانينات عايشنا القمع بتاع النميري، قاومناه. وأنا قريت في جامعة الزقازيق قاومناه، وكنا جامعة الزقازيق كانت من أول الجامعات اللي انطلق منها مؤتمر الطلاب المستقلين. بعد ذاك واصلت العمل السياسي عبر النقابات، وفي أول بعد الانتفاضة 85 كنا يا دوب تعينت في 13 مارس 85، وطوالي مباشرة دخلت في النقابات، ويعني دخلت المكتب التنفيذي، كنت سكرتير العام لنقابة المهندسين الزراعيين في الولاية الشمالية وفرعية الدامر. ولحد هو 89 قام تم حل النقابات. بعدها واصلت عملية السياسي في التجمع الوطني، كنت ممثلة للنقابات في دولة إريتريا بالتجمع الوطني في دولة إريتريا، بالإضافة لإني انتخبت على 3 دورات كأمين عام بالتجمع النسوي بالأراضي المحررة شرق السودان وأسمرة. وبعد ذلك كانت بالنسبة لي أسمرة دي يعني كانت فرصة طيبة، لأنه أنا يعني ألاقي كل القوى السياسية والأحزاب السياسية وأطلع على برامجها وعلى أهدافها. من بين كل الخيارات دي كان مشروع السودان الجديد كان مشروع جاذب بالنسبة لي، وأعلنت انضمامي. يمكن ما أعلنته مباشرة طوالي، لكن يعني تقريبا أعلنته في 2003-2004 كده أعلنت انضمامي للحركة الشعبية. ده بالنسبة للجانب السياسي. بالنسبة للإعلام برضو أنا كان عندي يعني توجه إعلامي أو رغبة في العمل الإعلامي، أو تسميها كنت بكتب مقاطع نثرية. تطورت فيما بعد، بقيت أكتب مقالات مطولة وكده. من الثانوي العام أنا كنت رئيسة الجمعية الأدبية، وهنا أذكر أستاذي العزيز الأستاذ كمال حامد الإعلامي والصحفي المعروف، هو كان أستاذي في الثانوي العام، كان بيشجعني جدا. كنت أنا رئيس، كان عمل مجلة حائطية اسمها إشراقة تيمنا بديوان التيجان يوسف بشير، هي كانت أدبية. أنا كنت رئيس التحرير هذه المجلة، وبتذكر دخلنا كانت في مسابقات بتحصل في عيد العلم. بتذكر إنه نحن كنا بناخد دائما الجائزة الأولى.
دخلت باب الإعلام من الهواية يعني.
أيوة دخلتها من الهواية، دخلتها كهاوية، دخلت الإعلام كهاوية وبكتب يعني بدري بكتب. هسه عندي مذكرات مكتوبة يعني من الثانوي العام، وأنا بكتب يعني عندي دفاتر فيها كتابات كثيرة، فيها مذكرات، فيها يعني بحكي فيها أحداث عبر العوامل الدراسية. فده علاقتي كانت بالإعلام. بعد ذاك هو لما مشينا في أسمرة كنت ضمن أسرة تحرير مجلة عزة، وهي المجلة دي كانت يمكن المجلة الوحيدة باسم المعارضة، كانت في هي طبعا هي باسم لسان التجمع الوطني السوداني الديمقراطي، لكن كانت هي ما مجلة نسوية بحتة أبدا، هي بتتناول القضية السودانية بشكل عام، بتتناول
كل القضايا السودانية. كانت ناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي تقريبا.
المجلة كانت بتطلع باسم التجمع النسوي اللي هو رافد من روافد التجمع الوطني.
نعم.
تجمع النسوي السوداني الديمقراطي.
كانت شاملة.
أيوة ما كانت نسوية أبدا. أيوة كانت شاملة، بتتناول كل القضايا السياسية.
نعم.
فدي علاقتي بالعمل الإعلامي، ويعني زي ما بيقول الأستاذ الصديق العزيز فضيل الجماع دائما بيقول لي إحسان أنت صحفية بالفطرة.
نعم.
فأنا بالنسبة لي
الصحة والعافية، ومن هنا يعني بنهدي وتحيانا.
الله يبارك فيك. فدي علاقتي بيها، قلت لك يعني ما بقدر يعني الاثنين انا بلقى فيهم نفسي حقيقه، والاثنين دائما بكون ان انا يعني عايزه يعني ما بحس انه انا بقدر يعني افضل دور على دول، لكن طبعا العمل السياسي لانه مرتبط بالوطن وباهداف الوطن، عشان كده انا بدي الزمن الاكبر. شكرا لك.
ونحن برضو بنشكرك على مشاركتك لنا في البرنامج. أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الأستاذة إحسان عبد العزيز الناشطة والصحفية والقيادية في الحركة الشعبية قيادة مالك عقار. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
يا بيت بلدي يا بلدي،
دبنجة الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم السبت الموافق 13 مارس من العام 2021. وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء يصف زيارة السعودية ومصر بالناجحة ويقول النزاع الحدودي بين البلدين لم يكن بين الأجندة. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر قرارا يقضي بخروج قوات جيش تحرير السودان بقيادة منار كمناوي من المدينة الأولمبية إلى معسكر السليت شمالي العاصمة الخرطوم.
علاج مصابي جرح الثورة في أفضل مستشفيات مصر ووصول أول دفعة من المصابين إلى مصر. ووزير المالية يؤكد على ضرورة تبادل المنافع المشتركة بين السودان ومصر. اجتماع رئاسي للجبهة الثورية بحضور رؤساء التنظيمات وكبار المفاوضين. والاجتماع يؤكد على ضرورة تنفيذ مسار الشرق وتسمية مرشحي المسار للجهاز التنفيذي. 43 ألف أسرة من العرب الرحل يعودون من دولة جنوب السودان إلى ولاية النيل الأزرق في حالة مأساوية ومناشدة للسلطات بالتدخل العاجل. 43 ألف أسرة من العرب الرحل يعودون من دولة جنوب السودان إلى ولاية النيل الأزرق في حالة مأساوية ومناشدة للسلطات والمنظمات بالتدخل العاجل. إدارة جامعة النيل الأزرق بمدينة الرصيرس بولاية النيل الأزرق تعلن إغلاق كليتي الهندسة والحاسوب إلى أجل غير مسمى. مقتل المواطن إسماعيل داود على يد عصابة بمدينة أم الأرانب الليبية. ومناشدة عبر راديو دبنجا على من يتعرف عليه الاتصال بكجور حلوف بمدينة الدلنج على الرقم 00249-121-20-4646. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.